Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بكم. يختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 أبريل المقبل بجنيف دورته العادية 55. خلال افتتاح جزء رفع المستوى من هذه الدورة، أكد رئيس المجلس السيد عمر زنيبر أن إصلاح هذا الجهاز الأممي يكتسي أهمية مركزية للحفاظ على ثقة الدول والمجتمع المدني والشركاء في دوره الحيوي للنهوض بحقوق الإنسان. للاقتراب أكثر من هذا الموضوع نستضيف من جنيف السيد عمر زنيبر رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. سيد عمر زنيبر، أهلا ومرحبا بك وشكرا جزيلا على قبول هذه الدعوة للمشاركة في هذه الحلقة الخاصة من المشهد السياسي.
مرحبا بكم ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
مرحبا بك سيد عمر زنيبر. في البداية سيد عمر زنيبر، وحتى نقرب المتابعين أكثر من هذا النقاش، ما هي الأدوار التي يطلع بها مجلس حقوق الإنسان، هذه الهيئة المرموقة المسؤولة عن تدعيم وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم؟
الحقيقة مجلس حقوق الإنسان كما هو معروف هو أهم هيئة دولية تتابع أوضاع حقوق الإنسان في جميع المعمر، في جميع دول العالم، دول أعضاء الأمم المتحدة. إذن هذا الدور له أهمية قصوى، اعتبارا أنه يعني هذه المتابعة تتجلى في عمل كبير جدا وعميق على مستوى جنيف وغيرها. فليقوم بهذه المهام المجلس له أدوات متعددة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمعنى مقرر خاص الذين يتابعون أوضاع حقوق الإنسان إن كانت تتعلق بدول معينة أو يعني قضايا معينة أخرى، بمعناها يعني تيماتيك اللي بغينا نقوله. كذلك هناك المجلس يأخذ بعض القرارات تتجلى منها يعني تعيين لجان تقصي الحقائق أو خبراء لمتابعة يعني قضايا أو أوضاع محدودة مثلا في دولة أو أخرى، أو كذا تداعيات لأزمة سياسية أو حتى أزمة يعني أمنية في العالم كما نلاحظ اليوم. فكل هذه الأدوار يقوم بها المجلس، زيادة على كذلك أنه يتابع الأوضاع في كل دولة أعضاء في الأمم المتحدة كل 4 سنوات، عبر كذلك هناك يعني واحد السيرورة تسمى بالاعتراض أو الشامل، متابعة السياسة لكل دولة فيما يتعلق بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
طيب سيد عمر زنيبر، يعني ونحن على أبواب اختتام أشغال الدورة 55 العادية لمجلس حقوق الإنسان، ما الذي ميز هذه الدورة وفي أي سياق عقدت تحديدا؟
كما هو معروف يعني الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان يعني تمر في إطار أو في بيئة دولية جد معقدة، يعني تداعيات بعض الأزمات جيوسياسية وحتى يعني فيما يجري مثلا في أوروبا أو في الشرق الأوسط أو غيرها. هذا هو اللي يميز هذه الدورة، ولكن في نفس الوقت ما يميزها أنها تشتغل في إطار يعني العادي كذلك، بمعنى الاستماع للتقارير ولتدارس التقارير. مثلا المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي قدم تقرير عبر فيه عن حالة حقوق الإنسان في العالم، وكذلك انطلاقا من مقترحات الدول بحد ذاتها فيما يتعلق بعدد من القضايا. كما تعلمون هناك قضايا أساسية لا يجب يعني التقليل من أهميتها، وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الحقوق التي تتعلق بالطفل والمرأة والإعاقة، زيد على ذلك تداعيات مثلا التغيرات المناخية، الحق في الصحة، الحق في التغذية. هذه أمور أساسية لا يجب يعني أن نضعها في الهامش رغم كل الظروف السياسية كما قلت جيوسياسية الصعبة التي نمر منها. بمعنى أنه المجلس يجب أن يتابع هذه الأشغال بحزم، لأنه هناك كذلك عندها واحد طابع استعجالي. لما نتكلم عن الحق في التغذية، هناك أوضاع مأساوية في عدد من مناطق العالم مع الأسف معروفة، وهي إذا ما صح التعبير تقليدية تضاف عليها الإشكاليات التي مرتبطة بهذه الأزمات الجيوسياسية وعلى وجه الخصوص في بعد الحرب التي انطلقت في أوكرانيا كما نعلم. هناك
طيب نعم تفضل سيد عمر زنيبر.
يعني نحن كرئاسة مغربية نحرص على ذلك تكون مقاربة متوازنة ما بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تدارس الأوضاع إلى بغينا نقولوا يعني المدنية والسياسية الناجمة إن على أوضاع داخلية في بعض الدول أو في أزمات إقليمية أو جهوية. دائما تكون هذه المقاربة يعني مضبوطة وضرورية كي تبقى المصداقية المجلس يعني ثابتة.
سيد عمر زنيبر، يعني في ظل الرئاسة المغربية دائما، ما هي الأوراش الكبرى التي يشتغل عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما هي أيضا أبرز التحديات التي تواجه المجلس هذه السنة؟
يعني الأوراش الكبيرة التي اقترحتها الرئاسة المغربية هي يعني في جاءت في وقتها بكل صراحة، لأن هناك قرار للأمم المتحدة كي يراجع المجلس وضعه المؤسساتي بمعنى طريقة اشتغاله، بمعنى هل هناك يعني فعالية في اشغاله، وكذلك وضعه في المنظومة الدولية ككل على وجه الخصوص في منظومات الأمم المتحدة. فكان هذا القرار اتخذ منذ ما يعني يناهز 13 سنة، وكان نوع من الجمود في التعاطي لهذا الموضوع لعدة اعتبارات لن ندخل في التفاصيل، ولكن الرئاسة المغربية أخذته من أولويات رئاستها، والآن يعني الرئاسة عينت عدد من المسؤولين على وجه الخصوص بعض السفراء لمساعدتها في التعاطي لهذا الورش المؤسساتي المهم من لجعل عقلنة أشغال المجلس. لما نقول عقلنة أشغال المجلس يجب أن نعرف أن المجلس غاص بالتقارير، غاص بالأنشطة، غاص كذلك بعدد من يعني الحوارات التي تجري وتجعل في بعض الأوقات صعوبة لأن يكون في الفعالية المطلوبة منه. لذلك نحن كرئاسة مغربية انطلقنا في هذا الورش من أجل يعني حوار داخل مع أعضاء المجلس وغيرها، لأن هناك أطراف أخرى كالمجتمع المدني كخبراء حتى يلبون يعني يتقدمون بآرائهم في الموضوع. ونتمنى إن شاء الله في ظل رئاسة المغرب أن نأتي باقتراحات ملموسة وواضحة في هذا الباب. هذا لا بغينا نقوله الشق المؤسساتي. هناك شق آخر كما ذكرت سابق، وأننا يعني كرئاسة مغربية اقترحنا على وجه الخصوص يعني مسلسلين. المسلسل الأول كما اقترحت من قبل، كما شرت إليه من قبل، وهو أن تكون ذيك المقاربة المتوازنة بالتركيز على ثلاث مواضيع اللي اعتبرناها أساسية، يعني وهي الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن البيئي. يعني ربما ما عندناش الوقت باش ندخلوا في التفاصيل، ولكن بصفة مرتبطة ونحن على في صداد تقديم كذلك مقترحات للمجلس كي يتفاعل أكثر، لأن هناك كما قلت يعني نقص الخطر فيما يتعلق بهذه المواضيع اللي هي أصبحت اليوم تقلق العالم برمته وعلى وجه الخصوص دول الجنوب. الشق الثاني في هذا يعني المقاربة الموضوعية التكنولوجيات الحديثة وتداعيتها والذكاء الاصطناعي وتداعيتهم على تمتع بالحريات وبحقوق الإنسان، لأن هذه المسألة هذه كذلك أصبحت في تصب في اهتمام كل الذين هم يعني حارسون على أن تبقى يعني الحريات الفردية والاجتماعية وتبقى كذلك.
وهنا هنا السيد عمر زنيبر، يعني لماذا أصبحت هذه الهوة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي تفرض نفسها اليوم على أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ ما الذي يمكن أن يقدمه المجلس في هذا الإطار سيد عمر زنيبر؟
المجلس يمكن له أن يحدد توجهات وأن يحدد مبادئ ومعايير يجب على النظام الدولي أن يحترمها، لأنه خلينا نهضروا بالملموس. مثلا اليوم في المجال الطبي مثلا هناك تطورات كبيرة جدا بإقحام هذه التكنولوجيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. ما هو حاصل اليوم هو أن تقريبا 40% من ساكنة العالم لا تتمتع بالتقنيات الطبية الحديثة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتشخيص الأمراض عن طريق الراديو إلى غير ذلك. فهل يمكن أن نعيش في عالم فيه هذا الهوى كما تفضلتم؟ مستحيل. وهذه من باب يعني الأمور اللي هي مندرجة في إطار حقوق تمتع بحقوق الإنسان. إذا ما أردنا أن نتكلم عن حقوق الإنسان طبعاً الحال هناك مقاربة شمولية كما نذكر وحتى يعني كونية، ولكن هذه أمور ملموسة يمكن أن يعني أدلي كذلك بعدد من الأمثلة في هذا الاتجاه، بمعنى أنه هذه الهوية الرقمية اللي إحنا هي اليوم معروفة في العالم، لأنه اليوم حتى يعيش الإنسان كيف ما كان في أي مكان في يتمتع يعني بحقوقه الأساسية في التغذية، في الصحة، في التعليم، في الدراسة، في حماية معطياته الشخصية، يجب أن يكون له ولوج لهذه التكنولوجيات لأن أصبحت يعني شاسعة وعدم استغلالها بمعنى وضع البشر على الهامش. ونحن كحقوق الإنسان هذه من المبادئ الأساسية اللي يجب أن نضع كما قلت يعني مبادئ أساسية بطريقة أخرى يجب احترامها من طرف كل الدول وكل المؤسسات ذات الصلة، لأن هذه المواضيع التي تكلمت عليها تدرس كذلك في مؤسسات أخرى كمنظمة العالمية للصحة وغير ذلك من المنظمات الدولية التي تشتغل في إطار الأمم المتحدة. يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يعطي هذه الإشارات، أن يعطي هذه القرابة، والرئاسة المغربية حارسة على ذلك، ونتمنى إن شاء الله أن نتقدم
حق الإنسان يعني في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي. سيد عمر زنيبر، أيضا ذكرت قبل قليل المجتمع المدني، كيف تبدو اليوم العلاقة ما بين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني في مختلف دول العالم؟ طبعا
هي علاقات وطيدة بكل صراحة. أنا منذ ما بدأت أمارس مهامي هنا باسم بلدي بطبيعة الحال حرصت على الاتصال مباشر ومتداول مع ممثلين المجتمع المدني. لماذا؟ لأن المجتمع المدني بطبيعة الحال عنده مساهمة قوية انطلاقا من معرفته للأمور كما تدور يعني على في كما نقول في الواقع في الأماكن، وله كذلك يعني مساهمة قيمة وله قيمة مضافة في أشغال المجلس. نحن كممثلين للحكومات بطبيعة الحال لنا معايير ولنا كذلك يعني خلينا نقول أدبيات نشتغل بها. المجتمع المدني له كذلك معايير وله أدبياته، ولكن هذا لا يمنع أن يكون تعاون وأن يكون هناك يعني أكثر من ذلك يعني تفاهم للتعاطي، لأنه كما قلت الأوراش عديدة ومتعددة. تصور معي أنه مثلا في هذه الدورة التي تكلمت عليها والتي ستختتم الأسبوع المقبل كان على المجلس أن يدرس أكثر من 100 تقرير، وزيادة على أشياء أخرى ربما يعني يمكن أن نتكلم عليها. مثلا الأسبوع المقبل سندرس المشاريع القرارات التي قدمت من طرف الدول أو مجموعات من الدول. بمعنى لما يكون هذا الورش شاسع بهذه الكيفية دور المجتمع المدني له، لأنه عنده صوته كذلك، عنده طرق وعنده ربما اتصالات مع جهات يعني يجب أن كذلك نسمع رأيها، عنده لا بغينا نقوله يعني واحد يعني المساهمة ذات يعني خاصة في هذا الموضوع. والحمد لله يعني الرئاسة المغربية منفتحة على هذا، وحتى في يعني تأسيس يعني مجلس حقوق الإنسان كان التنصيص على دور المجتمع المدني، وهو مرحب به بطبيعة الحال في إطار معروف ومعين في إطار المسؤوليات والاحترام كذلك.
طيب السيد عمر زنيبر، يعني في ذات الإطار يعني أشرت إلى مسألة يعني دراسة عشرات من التقارير خلال هذه الدورة العادية 55، هل لك أن تقربنا أكثر من كيفية يعني دراسة هذه المشاريع والمراحل التي تليها أيضا؟
يعني التقارير هناك أنواع من التقارير، هناك كما قلت يعني ميكانيزمات آليات تشتغل مع المجلس، مقررين خاصين، لجان تقصي الحقائق، خبراء إلى غير ذلك. وهذه التقارير غالب الأحيان تطلب من دول أعضاء المجلس كي هذه الآليات يعني تهيئها وتقدمها ليتم تدارسها. هناك عدد من أشكال تقارير ذات سابق سياسي، بمعنى أوضاع معينة في دولة معينة أو في جهة معينة، وتأتي اللجنة أو الخبير أو المقرر الخاص ليقدم يعني شروحات حول ما يجري هناك، وعلى المجلس أن يأخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن. هناك تقارير مثلا تكلمنا على التكنولوجيا الحديثة، يمكن يعني أن نتكلم عن كذلك تقارير ذات صلة بالحقوق الثقافية أو بحقوق الأطفال أو بكذلك مسألة العاقة أو بالتمييز العنصري، وهذه إشكالية كبيرة والمجلس يعني يلي إليها اهتمام كبير جدا بحقوق المهاجرين إلى غير ذلك. فحتى يعني يفهمون كما يجب السادة المشاهدين والمستمعين الكرام، هذه التقارير لها أهميتها، مش هي غير نوع من البيروقراطية، لأنه فيها سيرورة ويعني يتجلى منها أشياء مهمة جدا، لأن تصبح مع تكرارها ومع ضبطها تصبح من المبادئ التي اشتغل عليها المجلس، وهالتقارير كذلك تبنى عليها قرارات المجلس ولها تداعيات واضحة، ويجب على الدول يعني لما يتم تبنيها من طرف المجلس بصفة أو أخرى أن يتم احترامها. وهذا أمور يعني كما قلت أساسية، بما في ذلك تقارير أخرى تتعلق بتقديم تعاون تقني، لأن يجب علينا أن نعرف أنه عدد من الدول ليست لها اليوم المقاربة المؤسساتية الضرورية أو الأجهزة المؤسساتية الضرورية ولا حتى الترسانة القانونية الضرورية لتطبيق كل هذه المبادئ وهذه معايير حقوق الإنسان. وهناك بعض الدول يعني تدلي برغبتها في أن يتم إعانتها من أجل القدرات الإنسانية، من أجل كذلك بناء مؤسستها، كما جرى الحمد لله في المملكة المغربية منذ عقود في هذا المجال.
طيب سيد عمر الزنبر، يعني ماذا بعد اختتام أشغال الدورة العادية 55 لمجلس حقوق الإنسان، ما هي المراحل أو الأحداث المقبلة المرتبطة بعمل المجلس؟ يعني تم الإعلان عن أن المغرب مثلا سيستضيف خلوة حول موضوع معين مرتبط بأدوار المجلس، مجلس حقوق الإنسان.
في الواقع المجلس أصبح هيئة دائمة، فالأشغال المجلس يعني مسترسلة يوما بعد يوم بدون انقطاع. هناك بطبيعة الحال كما قلت لما سيختم هذه الدورة، علما أننا لنا ثلاث دورات في كل سنة، وهذه الدورة تميزت بطولها لأنها أخذت 6 أسابيع مسترسلة، وهذه أول مرة في تاريخ المجلس، اعتبارا أنه هناك كما قلت يعني ضغط كبير على المجلس من كل الجهات وباختلاف الملفات. فلنا دائما بين الدورات أنشطة كثيرة ومتعددة، بما في ذلك التطرق لقضايا موضوعاتية كما شرت إليها، مثلا الأسبوع بعد الأسبوع المقبل سيكون هناك يعني جلسة حول حقوق الساكنة ذات يعني الأصل الأفريقي عفوا، مرتبطة بقضايا كما قلت التمييز العنصري إلى آخره. زيد على ذلك استعراض الدولي الشامل، ستكون لنا 14 دولة قيد الدرس بداية من آخر شهر أبريل كذلك، وهناك بطبيعة الحال اتصالات مكتفة دائمة مع تلك الأجهزة اللي تكلمت عليها، وعلاقة المجلس بمؤسسات أخرى مثلا الجمعية العامة للأمم المتحدة، لجان التي تشتغل في نيويورك وغير ذلك من المنظمات الجهوية. وكل هذا ما يعني كل هذا يعني أنه الرئاسة مسؤولية جسيمة، مسؤولية كبيرة واستثنائية، والحمد لله يعني توجت هذه السنة بحضور المغرب على رأسها، لأن المغرب يتمتع بثقة قوية ويتمتع بأرياحية من لدن عدد من كبير من دول أعضاء المجلس حتى على مستوى منظمة الأمم المتحدة، انطلاقا من الدبلوماسية المغربية كما يقودها جلالة الملك نصر الله كدبلوماسية يعني تزن كما يجب مواقفها، ودائما يعني تنطلق من مبادئ الحوار والتشاور، وتنطلق من مبدأ المسؤولية، وكذلك تنطلق من مبدأ يعني المصلحة الجماعية. كل هذا ملموس يعني بطريقة يعني قوية لدى جميع الفرق، لدى جميع الفرق باختلاف يعني طبيعة الحال مواقفهم. يجب أن أسطر فيما يتعلق بهذا الجانب أننا الآن نعيش نوع من القطبية داخل المجلس، وهذه القطبية لها مع الأسف تداعيات قد تكون بعض الأوقات سلبية. وصل الحال أنه مثلا تم توقيف عضوية عضو أو عضوين من هذا المجلس ارتباطا بتلك يعني بما يجري من اصطدامات على المستوى الدولي. يجب كذلك أن نعلم أن هذه القطبية تجعل بعض الأوقات أن بعض الوفود أو بعض الدول تأخذ مواقف انطلاقا من يعني مواقف سياسية محضة وليست تلك التي مرتبطة بالمواضيع التي نتدارسها.
شكرا.
ويجب الأوقات أن نتدارسها انطلاقا من ما هي حد ذاتها وليس كموضوع يجب ارتباطه بأمور أخرى قد تعيق عمل المجلس.
شكرا سيد عمر زنيبر رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك.
مرحبا بكم.
شكرا لكم، شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.